الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذه هي الحلقة 31 من رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب محمد. الابتلاء، أخذنا في المرة السابقة أن قريش بدأت تعذب، أخذت طريقا آخر لمحاربة الإسلام وهذه الدعوة الجديدة، وهو العذاب، الاضطهاد والتعذيب. الابتلاء يا جماعة بصفة عامة سنة في خلقه، وهذا واضح في تقريرات القرآن الكريم. قال الله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. ليه؟ لماذا شيخ محمود؟ ليبلوكم فيما آتاكم إن الله سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. لنبلوهم. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الابتلاء مرتبط بالتمكين ارتباطا وثيقا، فلقد جرت سنة الله تعالى ألا يمكن لأمة إلا بعد أن تمر بمراحل الاختبار المختلفة، وإلا بعد أن ينصهر معدنها في بوتقة الأحداث، فيميز الله الخبيث من الطيب، وهي سنة جارية على الأمة الإسلامية ولا تتخلف. فقد شاء الله تعالى أن يبتلي المؤمنين ويختبرهم ليمحص إيمانهم، ثم يكون له يمكن لهم التمكين في الأرض بعد ذلك. ولذلك جاء هذا المعنى على لسان الإمام الشافعي رضي الله عنه حين سأله رجل: أيهما أفضل للمرء، أن يمكن أو يبتلى؟ فأجاب الإمام الشافعي هذه الإجابة الرائعة الماتعة الجميلة: لا يمكن حتى يبتلى. فإن الله تعالى ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكنهم، فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البتة. وابتلاء المؤمنين قبل التمكين أمر حتمي من أجل التمحيص، ليقوم بنيانهم بعد ذلك على تمكين ورسوخ. وهذا الابتلاء للمؤمنين ابتلاء الرحمة لا ابتلاء الغضب، وابتلاء الاختيار لا مجرد الاختبار. إن طريق الابتلاء سنة الله في الدعوات، كما أنه الطريق إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، رواه مسلم. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ثم إنه الطريق الذي لا طريق غيره لإنشاء الجماعة التي تحمل هذه الدعوة وتنهض بتكاليفها، طريق التربية للأمة الإسلامية وإخراج مكنوناتها من الخير والقوة والاحتمال، وهو طريق المزاولة العملية للتكاليف والمعرفة لحقيقة الناس وحقيقة الحياة، وذلك ليثبت على هذه الدعوة. إياك أن تظن أن الله سوف يمكن لنا بدون بلاء. فقد يقول ابن القيم: الابتلاء طريق طويل، فيه حرق إبراهيم، وفيه شق زكريا بالمنشار نصفين، وفيه قطعت رأس يحيى وقدمت على طبق لبقي من بقايا بني إسرائيل وطريق البلاء، وفيه كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع ثنى الجزور على رأسه على صدره صلى الله عليه وسلم، وشق رأسه صلى الله عليه وسلم، وفيه سجن العلماء والأولياء وجلدت ظهورهم. فهو طريق طويل. لماذا؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. وكما قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وفي الحديث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال له مين؟ العصاة؟ المجرمون؟ المنافقون؟ لا، قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأبسل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن وجد في دينه صلابة يخفف عنه، لا زيد في بلائه، وإن وجد في دينه رقة خفة خفف عنه. طيب إيه فائدة البلاء هذا؟ تكملة الحديث تبين فائدة البلاء. وما زال الرجل يبتلى حتى يلقى الله وليس عليه إيه؟ خطيئة واحدة. الله أكبر. وفي رواية حتى يسير على الأرض وليس عليه خطيئة. إذن هذا البلاء بأنواعه يكفر الله به السيئات ويرفع به الدرجات. طيب البلاء بالسجن؟ لا، أحيانا يكون الفقر بلاء، وأحيانا يكون زيادة المال أو الغنى بلاء، أحيانا تكون الصحة والعافية بلاء، وأحيانا يكون المرض بلاء، وأحيانا تكون البلاء في الزوجة، أو أحيانا تكون البلاء في الولد، أحيانا يكون البلاء في السكن، أو أحيانا يكون البلاء من ظالم يسلط عليك أو رئيس في عمل، أو أحيانا يكون البلاء في أشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى، وكلها من البلاء. والله يكفر بالبلاء هذا سيئاتك، حتى الشوكة يشاكها المرء. والنبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس إلا المؤمن. الله أكبر. طيب إيه الحكمة من الابتلاء؟ لماذا يبتلي الله المؤمنين والأنبياء؟ هناك حكم كثيرة. أولا تصفية الصفوف. أول ما وهذا رأيناه جليا في ثورة 11 يناير. ثورة 11 يناير إيه اللي حصل؟ انضم إليك الغث والسمين وكله انضم تبعك، وكله عمل نفسه شيخ وداعي وكله أطلق لحيته. أول ما جاءت فتنة 30/6 تمام، أو 13 بمعنى صح 13/8 إيه اللي حصل؟ اللي حلق لحيته واللي واللي ترك الالتزام واللي فر منك واللي شاب كل فضربة تمام حضر حضرتك. يبقى يبقى اول حاجة تصفية الصفوف. انا كنت اقول للمشايخ القرارات اللي بتتخذها الدعوة الان قرارات صادمة ومصيرية، ايه الوضع؟ قالوا ما احنا عارفين ان هذه القرارات الصادمة، وكل قرار بيصدر بيصفى الصف، يسقط من الحداثة الخفيفة تسقط ويظل في الايه. زمان امهاتنا كانت تمر على الدقيق باربع غرابيل، عارفين غربال تمام المنخل غربال واسع شوية سنة يغربل به الدقيق ده يطلع الردة الجامدة، يجي لغربال اقل منه يطلع تمنيحه ايوه، يجي الغربال رقم 3 ده اللي ما بينزلش تحت الا الدقيقه الناعمه جدا البيضه، واللي بيبقى فوق ده بيبقى دقيق مختلط بسن اللي بنسموه دقيق بسن تمام. فهكذا البلاء، وهذا حال الاخوه مع بلاء. يبقى الفائده الاولى تصفيه الصفوف، الحكمه الاولى من البلاء تصفيه صفوف المؤمنين. لا الاثنان احسب الناس يطر اي يقولوا امنا، شوف الآية بتقول إيه ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا لا يعلمن الله الكاذبين. والله تبارك وتعالى يقول وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق لا والله ويمحق الكافرين. والله جل وعلا يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم يبقى إيه الفائدة وجلوته وغيرها من القصص. تمام. يبقى الفائدة الأولى أو الحكمة الأولى من ابتلاء الصحابة او اضطهاد المؤمنين عامة على مر العصور والزمان. اوعى واحد يظن انه مؤمن ولن يبتلى تمام، او سوف يمكن بدون بلاء، لا يمكن له حتى ايه ابتلى كما قال الشافعي رحمه الله. الفائدة الثانية والحكمة الثانية من ابتداء من ابتلاء الصحابة وغيرهم ومن صار على ناجم تربية الجماعة المسلمة. يقول سيد قطب رحمه الله: ثم إن الطريق الذي لا طريق غيره لإنشاء الجماعة التي تحمل هذه الدعوة وتنهض بتكاليفها طريق التربية لهذه الجماعة وإخراج مكنوناتها من الخير والقوة والاحتمال، وهو طريق المزاولة العملية للتكاليف والمعرفة الواقعية لحقيقة الناس. فلا بد من تربية الجماعة على نوع من أنواع الباب. نمرة ثلاثة: الكشف عن خبايا النفوس. وفي هذا المعنى: والله يعلم حقيقة القلوب، قال بلا الابتلاء، ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما هو مكشوف لعلم الله. يعني احنا كلها لح وكله ملتحي، فاحنا لا الله يعلم سبحانه وتعالى من غير بلاء حقيقة هذا الرجل وحقيقة هذا الملتزم وحقيقتي وحقيقتك، لكن لما يحدث البلاء ايه اللي يحصل؟ يظهر لبقى لعامة للناس ما كان مكشوفا لله تبارك وتعالى. الكشف عن خبايا النفوس، يظهر كل واحد على على حقيقته. الرابع يعني لما جات ثورة، لما جات 30/6 بصينا كده لقينا ناس كتير كتب رب العادة كله حلق لحى من غير احمر الدستور،
ما انه خلاف سياسي.
تمام. نمرة أربعة: الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة. وهذا المعنى يقول فيه صاحب الظلال: وما بالله حاشا لله أن يعذب المؤمنين بالابتلاء، الله ما أراد به تعذيب المؤمنين وأن يؤذيهم بالفتنة، ولكن الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة، فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية للمشاق، وإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله وثوابه. شوف مثلا الإخوة اللي كانوا ملتزمين قبل الثورة بسنين ومروا على أنواع من أنواع البلاء، جاءت الثورة وانتهت وهم ثابتون ولا يتحركون. ليه؟ مروا بما هو أشد. زمان كان الواحد منا يجلس في بيته كل شهرين لازم يأخذ 15 يوم في أمن الدولة، ولما تروح أمن الدولة أنت ونصيبك بقى من كل ما لذ وطاب من أنواع العذاب. كان يقول والدنا الشيخ الجزائري رحمة الله عليه: والله يوجد في سجون العرب من ألوان العذاب ما لا يوجد في جهنم. طبعا في من أنواع، لا في أنواع من العذاب. ليه؟ ما هنقول لك في أنواع من العذاب. كانوا يأتون بالكلاب لتجامع تفعل الفاحشة في الإخوة، وهذا لا يوجد في عذاب جهنم. وكان أشياء أخرى لا توجد في عذاب جهنم والعياذ بالله. تمام. لا يفعلها ربنا جل وعلا بالكافرين وعذاب جهنم. بيقول توجد من أنواع وليس على من التخليق وليس على التعميم. تمام. فهذه فالآن النهاردة الأخ لو بعد ما أصبح لنا حزب، لو الأخ أخذوا بطاقته الحقوني قبلوا أني أخذوا البطاقة، والله العظيم أخذوا البطاقة يا راجل. ده احنا كنا عشان نذهب من مكان لمكان لازم كل مكان ننزل فيه، ولا نسافر محافظة المحافظة لازم، وحين نروح محافظة يخدم واحد مشوار يمسكوه في المحافظة الثانية ويرجع مترحل لمحافظته، وهكذا كان الأول الوضع. لكن سبحان الله، فالأعداد الحقيقية نمرة أربعة: الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة. فلما يبقى في بلاء يبقى في رجال تحمل عليهم. تمام. خمسة: معرفة حقيقة النفس، وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم أنفسهم، وهم يزاولون الحياة والجهاد مزاولة عملية واقعية، ويعرفون حقيقة النفس البشرية وخباياها. كل واحد بيعرف حقيقة نفسه ومدى صبره ومدى تحمله ومدى استعداده ومدى ومدى ومدى. نمرة ستة: معرفة قدر الدعوة. معرفة ايه قدر الدعوة فيها. وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلو بقدر ما يصيبهم في سبيلها من غث وبلاء، وبقدر ما يضحون في سبيلها من عزيز وغال، فلا يفرطون فيها بعد ذلك مهما كانت الأحوال. اللي تربى على المنهج الدعوي الصحيح السليم لا يفرط في دعوته بعد ذلك مهما كان الثمن ومهما كان الخبر. الدعاية لها من الفوائد والحكم أيضا في الابتلاء، الدعاية لها، فصبر المؤمنين على الابتلاء دعوة صامتة لهذا الدين، وهي التي تدخل الناس في إيه؟ في دين الله. ولو وهنوا ولو استكانوا لما استجاب لهم أحد، لقد كان الفرد الواحد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي إلى قومه يدعوهم ويصبر على تكذيبهم وآذاهم ويتابع طريقه حتى يعود بقومه إلى رسول صلى الله عليه وسلم. فالواحد كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وحده ويذهب يدعو في قومه ويكذب ويؤذى ومع ذلك يدعو في النهاية بقومه. فصبرك يعني مثلا النهاردة منذ أن نشأت اللحى ونشأ النقاب، يعني أول واحدة لبست غطت شعرها في اسكندرية في نهاية الستينات قامت الدنيا وما قعدت، قامت. كان لما واحدة تغطي شعرها يقول لي انت شعرك في مرض، شعرك وحش، انت جربانة. لما كانت واحدة تغطي شعرها، النهاردة ما شاء الله النقاب في كل بيت في كل شارع في كل. الواحد زمان من 30 سنة 35 سنة لما كنا نشوف واحدة منقبة ماشية في الشارع كنا نفرح فرح غير عادي. رأينا امرأة منتقبة، رأيت أخ ملتحي، كان الأخوة دول أعزاز جدا، يعني كنا عارفينهم بالواحد في القرية الفلانية الأخ فلان. ها أنا فوجئت في هذه الحارة الذي أسكن فيها في أكثر من 250 أخ. معقولة؟
كان الواحد لما يشوف أخ مثلا
كنا نعد الأخوة الأخوة الملتزمين كده بالأفراد. ها في العالمين في فلان وفلان، في الضبعة في فلان وفلان، في النبري في فلان، في أبو المطامير في فلان وفلان، كنا نعدهم بالواحد. وكان الواحد يروح عشان يذهب يطلب العلم كان يروح اسكندرية ويتحمل المشاق، وكان الأخوة تنزل اسكندرية. طبعا بالمواصلات ما كانش بهذا الحد، فكان يجبته في أي مسجد الإخوة عشان ما يعرفوش يروحوا القرى بالليل. كان الشيخ الشريف ينتقل من قرية لقرية بجراز زراعي، وأحيانا بعربية كرو ينقلوا الإخوة عشان يعطي درس من قرية لقرية. فشوف سبحان الله، فلما ثبتها الرعيل الأول والذين بعدهم الدعوة إيه زادت. وكل ما يشن حملة على النقاب النقاب يزيد، كل ما يشن حملة على اللحية اللحية إيه أصبح النهاردة ما فيش بيت، ما فيش عيلة، ما فيش عمارة تسكن فيها، ما فيش سيارة تركبها، ما فيش قطة تركبها، ما فيش أوتوبيس إلا في واحدة منتقبة أو واحد ملتحي. ده المكانش وحايد. ها بفضل الله ما فيش شركة، ما فيش مدرسة، ما فيش جامعة. حتى لو لم يكن على منهج الدعوة السلفية، لكن بفضل الله تبارك. هذا حدث إزاي؟ لما ثبت من ثبت في البداية، فثبوت الناس في البلاء يجعل إيه؟ تكسب أجد أناس آخرون. طيب من فوائد البلاء أيضا جذب بعض العناصر القوية إليها، وأمام صمود المسلمين وتضحياتهم تتطوق النفوس القوية إلى هذه العقيدة، ومن خلال الصلابة الإيمانية تكبر عند هذه الشخصيات الدعوة وحامليها فيسارعون إلى الإسلام دون تردد، كما فعل حمزة بن عبد المطلب كما سوف نرى، وعمر الخطاب. فكثير من الناس يرى بص تلاقي الناس دي له بعض أصحاب المناصب والجاه الناس دي وأصحاب المال الناس دي تعذب وتؤذى وتصبر هذا الصبر. إذن الدعوة دي إذن هم على أمر إيه؟ ها على أمر عظيم. فهذا يكون سبب في دخوله في هذا الأمر لثبات من ثبت على البلاء. ومن الفوائد من فوائد البلاء رفع المنزلة والدرجة عند الله وتكفير السيئات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفع الله به إيه؟ درجة وحط عنه بها إيه؟ ها؟ خطيئة. الله أكبر، هذه منزلة عظيمة. تمام. فقد يكون للعبد درجة عند الله تعالى لا يبلغها بعلمه فيبتليه الله تعالى حتى يرفعه إليها بعمله. فكما أن الابتلاء طريق لتكفير سيئات المسلم. أحيانا الله كتب لك درجة في الجنة، طب أعمالك وصلاتك وصيامك لم تصل بك إلى هذه الدرجة، والله أراد بك درجة معينة في الجنة، فماذا يحدث؟ يبتليك الله قبل موتك بمرض شديد، ها بسجن بعذاب بفقد ولد بفقد أهلك بأي نوع من أنواع البلاء تمام، فتصبر فيرفعك الله لهذه المنزلة، فيرفعك الله لهذه المنزلة. كما أن الابتلاء فوائد عظيمة، منها معرفة عز الربوبية وقهرها تمام، معرفة ذل العبودية وكسرها، الإخلاص، الإنابة إلى الله والإقبال عليه، التضرع والدعاء، الحلم عمن صدرت عنه المعصية، العفو عن صاحبها، الصبر عليها، الفرح به لأجلها، فوائدها لأجل فوائدها، الشكر عليها، رحمة أهل البلاء ومساعدتهم على بلواهم، معرفة قدر نعمة العافية والشكر عليها، ما أعده الله تعالى على هذه الفوائد من ثواب الآخرة على اختلاف مراتبها وغير ذلك من الفوائد. وقد تعرض النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأشكال وأنواع وأصناف متعددة من البلاء، كمحاولة قريش كما قلنا لإبعاد، كما سوف يأتي إن شاء الله، لإبعاد أبي طالب عن مناصرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشويه الدعوة وإذا أصحابه وإذا وعرض المغريات والمساومات لترك الدعوة ومطالبته بأن يجعل الصفا ذهبا، والاستعانة باليهود في مجادلة رسول صلى الله عليه وسلم والدعاية الإعلامية في المواسم ضد الدعوة وشخص رسول صلى الله عليه وسلم والحصار الاقتصادي على رسول الله وبني هاشم وبني عبد المطلب من كفار قريش والإزاء الجسدي وغير ذلك من أنواع الابتلاء. وسوف نبين إن شاء الله في الحلقات القادمة ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من جميع أنواع البلاء، ومع هذا كله الإنسان لا يتمنى البلاء، ومع هذا الإنسان لا يتمنى البلاء ويسأل الله العافية، لأنه لا يدري هل يصبر عند البلاء أم يفتن، وإذا ابتلي فيجب عليه الصبر. هو لا يتمنى البلاء، أي واحد فينا لا يتمنى البلاء لأنه لا يستطيع، وإذا ابتلي صبر على وثبت، ونسأل الله أن يثبتنا عند المحن وعند الفتن، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.